أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلامنا لا يزال في التوثيقات الخاصة، وبعدما تقدم الكلام في أول التوثيقات الخاصة وهو نص أحد المعصومين عليه السلام على الوثاقة والضعف، وقد ذكرنا أنه إذا استطعنا أن نسمع من المعصوم مباشرة، يعني أن نحصل نص المعصوم مباشرة، فالأمر لا كلام فيه ولا يحتاج إلى أي شرط بعد. ولكن الكلام فيما لو كما الواقع عندنا لم نستطع تحصيل قول المعصوم، وإنما نستطيع تحصيل الخبر الحاكي عن قول المعصوم، ولذلك ذكرنا مجموعة أمور لا بد من توفرها في الخبر الحاكي لقول المعصوم حول التنصيص على الوثاقة أو الضعف. التوثيق الخاص الثاني، ويعتبر أوسع التوثيقات شمولا، وهو نص أحد الأعلام المتقدمين. هذا لعله أوسع التوثيقات شمولا، وأكثر واحد من التوثيقات تحصل الاستفادة منه. في الحقيقة هون الشيخ السبحاني حفظه الله بحث هذا المطلب بشكل مختصر، مع أن هذا المطلب له ربط بمجموعة من الأمور المهمة، فنحن على هذا الأساس نطرح بعض المطالب المهمة في هذا التوثيق الثاني. نطرح أولا ما هي شروط الأخذ بتوثيقات المتقدمين. عندما نقول شروط، الشروط كل الشروط التي ادعي أنها شروط أو يمكن أن تكون شروط، يعني لا نتكلم عما هو شرط بالفعل، نتكلم عما يمكن أن يكون شرطا. ويظهر لنا في هذا المطلب جليا أيضا الثمرة بين الأقوال المختلفة في حجية، في مدرك حجية قول الرجال من أي باب، تظهر الثمرة جلية هنا بلحاظ الشروط. ونتحدث أيضا إن شاء الله تعالى حول بعض الأمور المرتبطة بكتابين من كتب المتقدمين أو شخصيتين من شخصيات المتقدمين، أيضا بشكل من الإجمال لا بتفصيل كما تكلمنا في بحث ابن الغضائر. أما بالنسبة لشروط الأخذ بتقييمات المتقدمين، فالمطالع لكتب العلماء يستطيع أن يستخلص ما يربو على العشر شروط. الشرط الأول أن يكون العالم المتقدم الذي نأخذ بتوثيقه ثقة، والشرط الثاني أن يكون ذكرا ومتعددا، والشرط الثالث أن يكون إخباره عن حس، والشرط الرابع أن يكون بالغا عاقلا، والشرط الخامس أن يكون مسلما، الشرط السادس أن يكون مؤمنا، الشرط السابع أن يكون عدلا، والشرط الثامن أن يكون من أهل الخبرة في هذا العلم، والشرط التاسع أن يصل، يعني أن نحرز نسبة القول إليه، يعني القول الذي فيه وثاقة راوي أو ضعف راوي أن نحرز أنه للعالم الفلاني. والشرط ما قبل الأخير أن لا يكون هناك اختلاف مبنائي بيننا وبينه، مثلا لو جزمنا بأنه يبني على أصالة العدالة ونحن لا نبني على أصالة العدالة، فلا يمكننا أن نأخذ بمن نجزم بأنه يبني على أصالة العدالة. والشرط الأخير أيضا هذا محل كلام، بعض هذه الشروط محل كلام، أنه هل لابد أن يذكر سبب التقييم أم لا، يعني هل لابد أن يذكر لماذا فلان ضعيف ولماذا فلان ثقة، أو مجرد أن يذكر نأخذ به. في الحقيقة هذا ما يمكن أن يذكر كشروط للأخذ بكلمات العلماء المتقدمين في التقييمات الرجالية. يأتي هذا نتكلم عنه لأجل يعني بعض النكات. نتكلم الآن عن كل شرط على حدة. أما الشرط الأول وهو الوثاقة، فبحسب الظاهر المراد من الوثاقة عدم الكذب والضبط، كما سيأتي معنا ونشرحه إن شاء الله تفصيلا لعله غدا أو يوم السبت. الوثاقة إذا كان يراد بها الضبط وعدم الكذب فهي شرط بلا كلام على أي مسلك، على المسلك القائل بأن خبر الثقة حجة من باب الإخبار، وكذلك على القول القائل بأنها حجة من باب الشهادة. أما بناء على القول الذي يقول بأن نأخذ بكلمات الرجاليين من باب أنها مفيدة للإطمئنان أو من باب أنها قول أهل الخبرة، فالوثاقة أيضا تعتبر في أهل الخبرة. يعني أنت لا يكفي أن يكون خبيرا وكذاب، خبير وكذاب ما ينفعني، لابد أن يكون خبير وصادق. وعلى أيضا هذا المبنى الأخير الذي يقول من باب تجميع القرائن الإطمئنانية، هل لا يعتبر الوثاقة أو لا يعتبر الوثاقة؟ هذا يكون قرينة. يعني إذا كان الخبر خبر ثقة أو إذا كان المقيم ثقة يعطي قيمة احتمالية أكبر للتقييم مما لو لم يكن ثقة. اتفضل سيدي. إحرازها طبعا. إيه، ولكن أنا بالنتيجة من الذي قال لي أن هذا الخبير يعمل خبرويته بصدق؟ لعله يحتال علي. لاحظتوا؟ بالدكتور عادة لا تحتمل أنه عم يكذب. بالدكتور لا تحتمل، أما بالأمور المرتبطة بالمسائل التاريخية فإذا كنت تحتمل أنه يكذب تأخذ به. لاحظتوا؟ يعني أنا هل يكفي أن يكون الشخص خبيرا؟ إذا كان خبير ولكن لا أدري أنه محتال أو غير محتال. إذا كان الاحتمال معتد به، مش إذا كان الاحتمال ساذج بل يمكن أن أدع. شك يعني الاحتمال المعتد به. هو ما المراد بإحراز الوثاقة حينها؟ جيد. جيد، حينئذ في عند بالنسبة للخبير أن لا أحرج أنه محتال مثلا. هذا ما تحاول تقول، ولكن في الجملة اعتبار الوثاقة على كل المباني في الجملة لا بد منه. يعني اعتبار الوثاقة في الجملة يعني اختلاف ما بين الأخذ بالإخبار لا بد أن أحرز الوثاقة يقينا، والأخذ به من باب الشهادة لا بد أن أحرزها أيضا كذلك، والاطمئنان لا يعتبر ذلك، غاية الأمر تزداد القيمة الاحتمالية تضعف. بالنسبة لقول الخبير مثل ما تفضل سيد جيد هذا والإخوان، هذا جيد أنه المعتبر بالنسبة للخبير أن لا أحرز أنه ليس بثقة هكذا، لا أن أحرز. أما إذا لا أحتمل في حقه شيء يمكن أن يقال هكذا أن العقلاء يمضون ولا يدققون في غير الأمور الخطيرة.
إذا انكشف لنا بأنه محتال فلا نأخذ،
أو هناك قرائن قوية على أنه محتال لا نأخذ. الدعوة هكذا، هل هذه الدعوة مبدئيا يعني ممكن القبول بها أنه في غير الأمور الخطيرة العقلاء مثلا بمجرد أنه لا توجد أمارات على احتيال هذا الشخص على كونه كذاب يمشون معه هكذا. تحتاج إلى شيء من التأمل أكثر حتى تتبنى، ولكن هذا جيد.
هذا لا توصيف يعني أمر خبر يعني أمر يعني شخص لا يعني هذا بناء عمله عمله خبير.
عمله خبير نعم صحيح نعم.
من لا يقبل فهو لا يستجيب.
إيه نعم، نحن قلنا بناء على المباني تختلف الوثاقة المعتبرة، ولكن الوثاقة في الجملة معتبرة عدد الجميع. أما الشرط الثاني الخبروية، أهل الخبرة، نعم فقط أهل الخبرة. يعني أنت هل يمكن أن ترجع إلى الخبير وأنت تحرز أنه محتال؟ لا، هذا ضمن عند العقلاء أنه خبير بس مش محتال. لاحظتم خبير ويعني يبني على خبرويته ويبني على أمانته هكذا. إيه طبعا. الشرط الثاني الذي ذكرناه هو الذكورة والتعدد، يعني هذا العالم المتقدم لا بد أن يكون ذكرا ولا بد أن يكون متعددا. اعتبار التعدد هو شرط فقط وفقط على أي مبنى؟ على مبنى الشهادة، بناء على أن من يقول بأن أخذ بكلمات الرجاليين من باب الشهادة على نسق الشهادة الموجودة في الفقه. وأما إذا نصوا وصرحوا أنه لا، حينئذ يرجع إلى مبنى الخبر عمليا يعني. نعم. واضح؟ أما بالنسبة لشرط الذكورة ففي الحقيقة أنا ما وجدت من بحث هذا الشرط تفصيلا. أما إذا كان من باب الشهادة فشرط الذكورة واضح، لأن الأمور التي يؤخذ فيها بشهادات النساء هي الأمور المالية وبعض الأمور الأخرى التي وردت نصوص خاصة فيها، ما عدا ذلك لا يؤخذ بشهادات النساء. صحيح؟ هذا المذكور في الفقه في كتاب القضاء. أما بناء على حجيته من باب الإخبار، هل يشترط أن يكون ذكرا؟ العقلاء يأخذون بخبر الرجل وخبر المرأة. هلا إذا أحرزت أن هذه المرأة تغلب العاطفة عليها نعم. هلا من هذه تحتاج إلى يعني الآن من نحن وسيرة العقلاء، لأنه الدليل على حجية الخبر بالنتيجة وسيرة العقلاء. اليوم العقلاء مثلا وكالات الأنباء العالمية، الصحف الأساسية، ما أدري ماذا، بيكونوا نساء. هنحكي عقلاء كعقلاء. فهلا ما أدري أنا لا يعني.
شو؟
مع النساء بهذه الطريقة. هذه إيش الطريق الخامس؟ إذا بدي أحد يعني بدي ناكد معك ناكد يصير. يجب الطريق الخامس اللي هو أن يتأمل وجدانا بهذه المسألة. في الحقيقة يا أخوان هذه مسألة فقط أحببت أن أثيرها لا أكثر ولا أقل. بالنسبة من باب الإخبار، من باب الشهادة واضح، من باب الإخبار أو بل من باب الخبروية بل من باب تحصيل الاطمئنان، اعتبار الذكورة ما أدري يعني يحتاج إلى أن نأتي بدليل قوي يعني حتى نعتبر الذكورة. على أي حال الأمر سهل، يعني ما عندنا من المتقدمين من ينص على الوثاقة وهو من النساء.
الخبروية لا يمكن. صحيح
يمكن،
لأن عادة أن النساء يعني عادة بقين في البيت لا يذهب.
هذا في ذاك الزمان نعم
لا يتعاطى مع الرجال.
صحيح صحيح في ذلك الزمان صحيح. وإن كان هناك أحد العلماء لعله ألف كتاب في النساء اللاتي كنا في الروايات. إيه شو اسمه الكتاب سيد إنساني؟ إيه هودي بتتوقف عليهن بعض الروايات الفقهية المهمة وما أدري. هلا الأمر سهل. الشرط الثالث وهو الإخبار عن حس. الإخبار عن حيث طبعا هو شرط حتما فيما لو بنينا على أن الأخذ بالخبر من أي باب، الأخذ بتقييم الرجال من باب الخبر أو من باب الشهادة. الشهادة لابد أن تكون حسية والإخبار لابد أن يكون حسي. أما لو كان من باب الخبروية أو من باب تجميع القرائن فلا يعتبر ذلك. نعم إذا كان عن حس قيمته الاحتمالية تكون أعلى. الشرط الرابع البلوغ والعقل، هذا بحسب الظاهر لابد منه على كل المباني. تصور أنت هذا المتقدم ينقل إليك شيء وهو غير بالغ وغير عاقل. هنا يا أخوان قد يتفاجأ البعض أنه هنا إلى ثمرة هذه. في كثير من الأحيان أنت تشك بالنسبة لبعض الأشخاص المقيمين أنه فلان، هل يمكن أن يقيم فلان أو لا يمكن؟ كما لو كان عن حس، عن نحكي، كما لو كان هذا عمره 4-5 سنوات وذاك توفي. هذا بهذا المورد تأتي، وفي المورد الآخر من مورد الرواية عنه، مورد الرواية عنه تأتي معنا إن شاء الله ببعض التطبيقات، أنه تطلع أنت بحسب النقل التاريخي فلان من البعيد جدا أن ينقل عن فلان، لأنه زيد كان عمره 10 سنوات عندما مات عمر، هو متى نقل عنه؟ أو حتى 15 سنة. نعم، أنه متى نقل عنه؟ كيف أمكن أن ينقل عنه؟ هو توفي ولم يكن ذاك بالغا بعد. الشرط الخامس الإسلام. الإسلام أيضا شرط بناء على الإخبار وبناء على الأخذ بكلام الرجال من باب الشهادة، ولكنه ليس بشرط بناء على الأخذ به من باب الخبروية. نعم يعتبر أن أحرز أنه يعني لا يحتال علي، أو يكفي أن لا أحتال. هل إذا كان غير مسلم والأمور مريبة حوله كالمستشرقين مثلا، مثل المستشرقين، فهذه لابد أن أحرز يعني أنا حينئذ. نعم لا يشترط، لا بناء، نقول بناء على الحس. عفوا قلت أنا بخبر ثقة، عفوا. أما بناء على الشهادة فيعتبر، بناء على كونه من باب الإخبار هناك كلام بحسب ما هو موضوع حجية الخبر عند العالم. إذا كان الموضوع هو حجية خبر الثقة يعني الوثاقة لوحدها، نعم. أما إذا كان، نعم لا يشترط يعني الإسلام. أما إذا كان من باب حجية خبر العادل كما يظهر من الشهيد الثاني والشيخ حسن صاحب المدارك، فلا بد من إحراز الإسلام جزما وقطعا. وبما يرتبط بالإسلام الأمر سهل، لأنه بين المتقدمين ما عندنا واحد نحن نأخذ منه وليس بمسلم. طبعا أيضا بناء على الأخذ به من باب الخبروية أو من باب تحصيل قرائن اطمئنانية لا يعتبر الإسلام. الشرط المهم إيه، حيجي معنا ابن نديم، حنتعرض له اليوم إن شاء الله في مذهبي وفي وثقتي. هلا عندنا 3 أشخاص اليوم حنتعرض لهم على عجالة، هناك كلام بالنسبة لي إما إيمانهم أو إسلامهم. الشرط نعم نأخذ، نعم باب الخبروية أو باب تحصيل القرائن قد يقال لا يعتبر الإسلام، ولكن هذا في الخارج ليس له تحقق، لأننا نتكلم عن نص أحد الأعلام المتقدمين. يعني ما عندنا واحد زميل للشيخ النجاشي كان يهوديا أو نصرانيا يدرس معهم عند ابن الغبائري مثلا ألف كتاب الرجال، لا يوجد هكذا شيء. الشرط المهم جدا وهو الإيمان. الإيمان في الحقيقة وقع الكلام في أنه هل يؤخذ بتقييمات العامة أو لا يؤخذ بتقييمات العامة. هذا بحث إنصافا بحث مهم جدا يعني، ويفتح أبواب. قد يقال بأنه لا شك ولا ريب في اعتبار أن يكون الراوي في باب الإخبار، قد يقال لابد أن يكون مؤمنا شيعيا 12 شريعة، ولكن هذا يعني خاصة بناء على مبنى الإخبار وكون موضوع حجية الخبر هو خبر العادل، لأنه مثلا لا نستطيع إحراز العدالة في غير الإمام، وهو كونه غير إمام هذا سبب لتفسيقه مثلا، هكذا قد تقرب الفكرة، واضح إن شاء الله. ولكن لما بحسب الظاهر عملت الطائفة على ما نقل الشيخ الطوسي كما سيأتي معنا بروايات جماعة من غير الاثنى عشرية بل جماعة من العامة، يعني اعتبار شرط الإسلام كشرط بالجملة بشكل كامل بشكل دائم هذا لا يبقى لا يمكن الجزم به إذا صح التعبير. شرط الإيمان عم نحكي الإيمان، لا الإسلام خلصنا منه هلأ، الإيمان الاثنى عشرية طبعا. ولكن عمليا نجد أن مثلا علماءنا رحمة الله تعالى عليهم لم يأخذوا من بالنتيجة السنة عندهم كتب ومؤلفات في علم الرجال قبل الشيعة، لا يأخذون بتوثيقات أو تضعيفات أهل السنة. هذا طبعا إذا فتح هذا الباب يعني خاصة في مجال القرائن يعطيك قيمة كبيرة يعني واحتمالات كبيرة، خاصة بملاحظة أن الفضل ما شهدت به الأعداء. نحن ما دائما نصور أننا نأخذ بتوثيقات الذهبي أو توثيقات ابن حجر وماذا شاكل لأجل أن نضعف، لا نحن نأخذ حدثا لأجل أنهم إذا ذموه ذما شديدا أو قالوا عنه شيخ الرافضة في زمانه أو ما أدري ماذا رافضي خبيث يتكلم على فلان وفلان، فنحن هذا نستفيد منه بشكل إيجابي تجاه الرب. في الحقيقة وجه صناعي تام لاشتراط الإيمان من باب الخبروية أو من باب تجميع القرائن أو من باب كون قول الرجال حسيا لم نجد، لأنه إذا العبرة بالوثاقة يمكن أن يكون غير الإمامي ثقة، يمكن أن يكون ثقة، ستقول لي هم ثقات ليسوا بثقة، ولكن بالنتيجة يمكن العدالة لم نصل إليها بعد، نحن في الإيمان، نحن في شرط الإيمان. فهذا أيضا يا أخوان واحد من الأبحاث الذي ينبغي يعني في يوم من الأيام لكم أن تتوقفوا عنده، أنه هل يشترط الإيمان في المقيم أو لا يشترط الإيمان في المقيم، يعني مجرد فساد العقيدة هل يضرب لنا تقييمات الشخص أم لا يضرب تقييمات الشخص؟
يعني نحن لا نحتاج إلى أن نأخذ إيمان شرطا منفصلا من العدالة، إنما نحن نعتقد بالعدالة فتحت العدالة موجودة.
لكن العدالة قد أنا لا أعتقد باشتراط العدالة ولكن أعتقد باشتراط الإيمان، لذلك نفرده. لاحظتم؟ إيمان عم نحكي فعلا.
نعم نعم بالإيمان. إيمان طبعا
ما نفضل.
نعم إذا أنا واحد مؤسس فرقة هو شيخ الفضائل شيخ يقيناً عم يكتب على أخبار يقيناً في روايات اعتقادية عم بجرجر هذا حتى يلم حوالي علماء وفاتح حوزة علمية كتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك القول بأنه في تفريق عند العلماء هذه يعني حتى المسألة الحاجية لأنه قد العلماء عندما ذكروا وثاقته قالوا خصوص وثاقة تعليم الفقه مش أنه هو يكتب
إيه طبعاً هذا
ما بين الكفر أو في ملازمة بين الكفر والكذب حتى بالروايات وجهوا الآية الكريمة متعلقة بإخبار الفاسق وجهوا العلماء أنه أصلا في تلازم بينهم. نعم إذا كان الإخبار ليس من صنف الإخبار عن الأمور الدينية ولا واحد عم يحكينا بالطبع وغير جوا هذا الكلام من الثقة وغير الثقة، أما بالأمور الدينية قطعا نحرز كذبه في الأمور الدينية ونحرز كذبه على رسول الله ولو بمجرد إظهار الاعتقاد.
الأول القدر المتيقن، القدر المتيقن الثابت من اللي عم تتفضلوا فيه، القدر المتيقن الثابت مما يمس بعقيدته، القدر المتيقن الثابت مما يمس بعقيدته. أما ما هو أكثر من ذلك، نعم هذا بيثير الريبة حوله، الأخذ بقوله لا يكون بهذه السرعة مثل ما بيأخذ بقول واحد شخص آخر. طبعا في منهم مستضعفين، في كفار شو بتقول يعني مثلا علي بن أبي حمزة البطائني مثلا،
خصوصا إذا لوحظ أن توثيقات الرجاليين قطعا جزء منها مبتنية على الحدس وقطعا كانوا يفسقوا بعض على العقيدة، يعني بيجي بيقول لك قرأت الرواية طلع معي جالي أما بيخش بالرواية، يا أخي برجل زلمة بالفقه واقعا صابح هو مشتبه، يا أخي طالع معه مذهب الغلو أو طالع معه مذهب التصوف، إجا الزلمة مثلا جايب رواية الفقهية وعم يقول لها بصدق، كانوا أصلا من ما يقيموا فيه، يعني كانوا قبح الأساسي للرواة أن فلان غالي دائما، أنا رجعت عند النجاشي غالي كذاب، ما في غالي يعني كذاب، وهي المسألة يعني بتخلي تقول هذا المذهب عذاب الرواة مثلا اشتراط العدالة في الغالب، مش كمان هول يعني مش مسألة بسيطة. نعم هلا بنقول علماء المتقدمين ورد في الأسانيد بعض الناس لمنهم من الإمامية، نقول نعم عندهم قرائن وأصول كانت مشهورة بينهم ومعروضة على أنه هذا الكلام اللي بيقولوا الأخباريين وخرجوا المسألة عليها. أما أن أنا هلا أنتم مولانا عم نطلع مسألكم، ونحن كمؤمنين تقبل واحد هلا نحن بكون واحد شيعي نخالف بكم مسألة صغيرة مبتدأ مع أصلا نقبل ولا نقبل كتاباته ولا نقبل،
لا هلا ما إيه نحن إيه بقول لك شيخ محمد شاغلي، بس أنا هلا الآن المثال اللي أنت ضربته في زماننا أنت لا تأخذ بكلامه لهذا المختلف معه في النقاط التي تختلف معه فيها أو في الدائرة التي تحس بأنها دائرة خطيرة أنت لا تقبل كلامه فيها، أما في غير ذلك ما أنت يعني لم تسقط هذه الشخصية بشكل عام، ومشكلة إذا أنا اختلفت مع واحد أن أسقط الشخصية بشكل عام.
أنا
لا من ناحية رجالية نحن نتكلم.
أن السماعة وغيره من أئمة المذاهب الأخرى هؤلاء يحتجوا من روايات رام 600 و 2000 تعجب الناس تعتبر رام هني بعلم الرجال.
إحنا ما نحكي عن أحد المتقدمين.
مع العلم والقطع بأنه توثيقات من جانب بشكل أساسي مختلف على الكلام، مش إنه والله هذا فلان
يصدق
لا ما هذا حكينا فيه
لا ينفك عن البحث العقدي،
ما هذا شيخ محمد حكينا فيه نحن
كان يقول ما في واحد رجال شمعنا رجال ما مشتهد بالعقائد أصلا مقصود لازم يكون عنده مذهب عقدي يكفر على أساس العالم ويأخذ روايات ومتكفر
روايات. إحنا بالنتيجة إذا بنينا على حجية الإخبار من باب حجية الإخبار وقبلنا البيانات المتقدمة لأصالة الحس، فمنبني أنه المتقدمين كانوا يعملوا بأصالة الحس، فيأتي عندنا الكلام في مجموعة من الشخصيات المتقدمة التي وقع الكلام في مذهبها، وعندنا شخصيات ثلاثة إما بوافقتها أو بمذهبها. الشخصية الأولى ابن عقدة الزيدي. ابن عقدة الزيدي بحسب الظاهر لا كلام في كونه ثقة، وهو المسمى بأحمد بن محمد بن سعيد الهمدان ابن عقدة الزيدي، والرجل من القدماء متوفى سنة 333 ابن عقدة الزيدي. هذا ابن عقدة الزيدي لديه كتاب معروف وهو كتاب رجال الإمام الصادق عليه السلام. ايه في الحقيقة أمره وفاقته مثل ما أنه جلالته عظم قدره وما أدري ماذا لا كلام فيه، حتى هي عبارة الشيخ الطوسي أمره في الثقة والجلالة وعظم الحفظ أشهر من أن يذكر. طب المشكلة وين معه لابن عقدة؟ وقع الكلام بين العلماء في الأكل بتوثيقاته مع أنه من القدماء. المشكلة عنده في أمرين، الأمر الأول في كونه زيديا، تشوف بعض العلماء لا يأخذون بقوله لأنه زيدي، بعض العلماء لا يأخذون بقوله لأنه يضعف لأجل المذهب، وبعض العلماء لا يأخذون بقوله، يعني بعضهم يتغاضى عن زيديته ويقول هذا ثق لأنه يضعف على أساس المذهب، بعض العلماء بيقول لك لا نتغاضى حتى هذه عنها، لأنه الرجل ثقة وخبير جدا في علم الرجال لا يأخذون بقوله لأنه لم يثبت نسخة الكتاب، نسخة الكتاب ما ثبتت، كتاب لا ابن عقد. الشخصية الثانية نمشي عليها أيضا بسرعة، وهي شخصية العقيقي. العقيقي الذي هو هذا وارد كثيرا أيضا، علي بن أحمد العلوي العقيقي. المشكلة في العقيقي يا أخوان أعظم من المشكلة في من؟ في ابن عقدة. لا، لأن العقيقي هناك كلام كبير في وثقته وضعفه. يعني الشيخ الطوسي هكذا عبر عنه، وصفه الشيخ بالتخليط، وأن في حديثه مناكير، قال مخلط في حديثه مناكير. هلا احنا بكره ان شاء الله او يوم السبت حنتعرض لمساله بعض الالفاظ الوارده في كلمات الرجاليين ما هو المستفاد منها، ولكن على اي حال استدل على ضعف الرجل بقولهم بانه مخلط وفي حديثه مناكير. نعم، ايضا ذكروا بأن الشخص هذا الرجل يعني لا يوجد دليل قوي على وثاقته للعقيقي، بخلاف ابن عقدة ما في دليل على وثاقته. وعلى ذلك هناك مشكلة في ماذا؟ في ثبوت كتابه، يعني النسخة غير ثابتة. الشخصية الثالثة وهي ابن النديم. هلأ طبعوا الكتاب من خلاصة، هي مشكلته قريب كتير لمشكلة ابن الغضائري، انه الطريقة الوحيدة التي عرفنا بانه له كتاب فيها ايشو هي ما جمعه العلامة وابن داود. يعني بعد شيء هذا العقيقي ايضا من القدماء بعد شيء 400 سنة يعني مثلا وصلت الى العلامة، فهذه على الاطمئنان تصير مثل على طريق كتاب ابن الغضائري. طبعا ابن الغضائري هلا بالنتيجة على الاطمئنانات هذه، على الاطمئنانات يعني. الشخصية الثالثة ابن النديم. ابن النديم أيضا من المتقدمين، وابن النديم ألف كتابا في الرجال أعم من الشيعة والسنة وما أدري. نعم كتاب واسع، ولكن أيضا مشكلة ابن النديم يا أخوان بالدليل على وثاقته. ابن النديم هذه مشكلته بالدليل، وإلا هو من أهل الخبرة بحسب الظاهر. هل إيش ذكرتهم أنا؟ من جهة لأنها أمور ترتبط بالمطلب اللي نتحدث عنه، دي شروط الأخذ بكلمات بكلمات المتقدمين من جهة، ومن جهة أخرى أنه الباحث إذا أراد أن يأخذ صورة كاملة لا يمكن له أن يتغاضى عن مراجعة كلمات هؤلاء، خاصة أنه الكل على سائر المباني يقبلون أنه لو اطمأنيت بوثاقة الراوي تستطيع أن تعمل بروايته. حطوا يا أخوان، لأنه على أي مبنى من المباني تختاروا بحجية قول الرجال، مدرك حجية قول الرجال، أنت إذا حصل لديك اطمئنان لابد أن تعمل، صح أم لا؟ فهذه الأمور، كلام ابن عقدة، كلام العقيقي، كلام ابن النديم، حتى كلام العامة في بعض الأحيان إذا كان شخصية معروفة عند العامة، يعني إذا كان الراوي العامة متعرضين له وبحثين عنه، هذا كله من شأنه أن يورث أطمئنان. يعني أنت ما تفكر أنه في كل راوي ستجد أنه الشيخ النجاشي وفقه أو ضعفه، أو الشيخ الطوسي وفقه أو ضعفه، ليست المسألة بهذه السهولة. كثير من الرواة ما حتشوف الشيخ الطوسي متعرض له أصلا، أو الشيخ النجاشي تعرض له ولم لا وثق ولا ضعف، كثير من الرواة هكذا. ماذا تصنع بهؤلاء؟ لابد أن تجمع القرآن. إيه منافض ما هذه واحدة من الأمور التي تذكر لتوثيق ابن النديم هذا النحو، إنه شخصية مشهورة ومعروفة وعنده كتاب وما أدري ماذا، ولكن ما في دليل على وثاقته. يعني أنت إذا
ما في دليل على وثاقته
ما بحسب الظاهر الشيخ النجاشي أو الشيخ الطوسي أو من هو بعده اعتمد عليه بهذه الطريقة. هذه المشكلة. يعني مش أنه بس لا دليل على وفاقته، لا دليل على وفاقته، والقرائن ليست قوية. هذه المشكلة به ابن النديم. إيه؟ لا ما الظاهر اعتمد عليه. هي هذه المشكلة أيضا. يعني لو كان لبان إذا بدك تستفيد منه هون بدك تلاقي أنه شو؟ أنه مثلا اعتمدوا على كتابه. بس يكمل الشيخ. ما هو العام؟
المفروض انه اذا لم يكن ثقه لا يعتمد عليه، المفروض ان يردع.
ما بيردع، مين بده يردع؟ مين هلا مين بده يردع واحد يالف كتاب؟ كلهم كان يا مولانا الزنادقة كانوا ألف كتب، في كتب للزنادقة هذه اتفاقا، في بعض الشبهات الإلحادية موجودة بكتب الزنادقة بزمن الإمام الصادق، هذا بيطلع بحطون على الفيسبوك بفكر أنه بس كيف هذا مش معلوم انه هني ناظرين لها المسألة يعني. نعم غير الاستفادة منه محدودة، مشكلة الاستفادة منه محدودة. تقييماتهم نعم
فإذا رأى شخصا يروي الروايات هنا أمة من التقييمات فهو يعتبر هذا الشخص.
إيه نحن كيف نستفيد شيخ؟ أنت في بالنسبة لبعض الرواة إذا تراجع الذهبي أو ابن حجر ماذا تجد؟ تجد بأنه يصرح فلان شيخ الرافضة في زمانه وهو جليل عندهم. نستفيد بماذا؟ وهو جليل عندهم، لاحظتم؟ أو أنه شيخ الطائفة في زمانه. مثلا الشيخ الطوسي شيخ، طبعا هذه ما بتكون دليل على الوفاقة لوحدها. شيخ الطوسي الشيخ النجاشي مثلا ما تعرضوا له، طب السنة يقولون شيخ الطائفة في زمانه، هذا يثير لك فضول البحث أكثر أنه معقول شيخ الطائفة في زمانه وما تعرض له الشيخ والشيخ النجاشي. لاحظتم؟ بهذه الطريقة يعني لا يمكن بالنتيجة، بحسب النتيجة النهائية لا يمكن أنا حتى لو قبلت الأخذ بكلمات الرجاليين العامة أنه روح افتح كتاب شو اسمه الذهب سيرة أعلام النبلاء أو كتاب ابن حجر شو أنا على أساس وفق وضعف الرواة، ما بيصلح. يعني هم أصلا كثير من الرواة الشيعة ما تعرضوا لهم ولا يعبؤون بهم هكذا، واضح شوف. لكن الذي أريد أن أقوله هذا الباب لابد أن يبقى مفتوحا. الشرط السابع العدالة. بالنسبة للعدالة طبعا من يعتبر أنه من باب الشهادة، نرجع إلى العلماء المتقدمين، لابد أن يشترط عندهم العدالة، يشترط في الشاهد العدالة طبعا. أما بباب الإخبار فهذا محل خلاف، يظهر من بعض علمائنا أنه يعتبر العدالة مثل الشهيد الثاني وجماعة، من علماء آخرين أنه لا يعتبر العدالة أن لا يرتكب المحرمات، مهما يكون ضابط لا يكذب. نعم لا، ما قلنا لكم شيخنا منذ قليل، قلنا أنه لأن الإيمان قد يكون الإنسان مؤمنا وليس بعادل، فلذلك أفردناه لوحده، صح؟ أما على مبنى الخبروية وعلى مبنى ما أدري ماذا، العدالة على مبنى الاطمئنان، العدالة تزيد القيمة الاحتمالية لا أكثر ولا أقل. يعني
لو كان بالعكس، لو كان هذا
الشخص
عادل
فلازم الإيمان بعد. طبعا لا يمكن أن يقول العام عادل، يمكن أن نقول العام عادل يعني نلزمه بمذهبه.
يعني بعض الشيء
عدولهم
مش بذات الأيام بالضبط لأن الأخيرة بصرف فيها أنه عدالة كل واحد بالمسائل
بمذهبه هذه في الحقيقة هذه هل تجري هنا قاعدة إنه هذا إذا كان عادلا على مذهبه بهذا النحو في الحقيقة أنا ما عندي جواب واضح ما عندي جواب واضح لا لا لست بصدد لا التشنيع على الشهيد الثاني ولا ايه فهمت عليك هذا نعم الشرط الثامن الخبروية هذا فقط وفقط يعتبر بناء على الأخذ بكلمات الرجاليين من باب أنه من أهل الخبرة وهون يا أخوان وقع الكلام في شخصية تاريخية معروفة عند الشيعة وهو الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه الشيخ المفيد أعظم من أن يوفق وأجلى من أن يعرف ولكن في الحقيقة الشيخ المفيد وثق ما عنده بحسب الظاهر كتب في الرجال الشيخ المفيد ما عنده رسالة في الرجال وفي كتبه الفقهية ما كان يتعرض كثيرا للرجال إلا أنه في الإرشاد إرشاد كتاب السيرة وفي الرسالة العددية وثق كمية من الرواة والمشكلة رواية الشيخ المفيد بس أنه يعني هيك جمع مجموعة كتار من أصحاب الإمام الصادق من أصحاب الإمام الكاظم وهؤلاء وصفهم بأوصاف عالية جدا خاصة بالإرشاد ووثقهم والمشكلة أنه بعض هؤلاء الرواة المشهور بين علماء الرجال وأهل الفن أنه من الضعفاء 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 بالنصوص على الأئمة نعم بالإمام الرضا بالإمام الكاظم بالإمام الصادق كمان أيضا وفق عم قلك مجموعة من الرواة بشكل يعني بعبائر زرارة ما وفق بهذه الطريقة عنده هكذا كلام أيضا هذا في الحقيقة أثار جدلا لأنه أنت إذا بتبني طبيعة الحال من باب الإخبار مبدئيا لابد أن تأخذ بكلام الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه إذا تأخذ من باب الإخبار تأخذ به من باب الشهادة ولا تشترط التعدد أيضا تأخذ به ولكن من باب الخبروية أو من باب القرينة الاحتمالية يعني كل علماء الرجال ضعفوا فلان أو يا أخي بعض الرواة المختلف فيهم ضعفوه أو اختلفوا فيه أتى الشيخ المفيد يوفقه بطريقة يعني جدا جلية مش أنه توفيق البسفقة توقف عليهم الدين ولا شك ولا ريب في وثاقتهم تعبير يعني جدا بليغ وشديد نعم هذا في الحقيقة أثار جدل عند العلماء حتى من بنى على الأخذ بكلمات المتقدمين على أنهم يخبرون عن حس توقفوا عندهم وقالوا أنه لا ما ندري ما هي النكتة فيما ذكره الشيخ المفيد في الحقيقة هناك توجيه يذكر عادة بأن الشيخ المفيد كان بصدد التنصيص على إمامة الأئمة لما كان بصدد التنصيص على إمامة الأئمة وعم يذكر أشخاص روى وما شاكل ذلك كان عنده هدف أن يبرز هذه المسألة بطريقة إذا صح التعبير إعلامية ولكن هذا فيه مشكلة كبيرة ذكروه بعضهم بيطلع الشيخ المفيد أنه عم يزبطها يعني تبقى إنصافا تبقى ألا بلا من تبقى المشكلة طبعا من متعرض لهذا المطلب تفصيلا بالقبسات بالنسبة لتقييمات الشيخ المفيد في الرسالة العددية متعرض لهذا المطلب تفصيلا تبقى يا أخوان توفيقات تقييمات الشيخ المفيد في الرسالة العددية وفي الإرشاد تحتاج إلى بحث خاص بها أنت كيف بدك تتعامل معه إذا بتقبلها حل المشكلة بالأشخاص اللي شو ضعفوا مش تضعيف واضح يعني إذا بدك ترفضها بالنتيجة هذا الشيخ المفيد بدك تفصل بين من بعض الأشخاص وأشخاص آخرين هذا بيرجع إليك أكثر شيء بالطعام بس عفوا لانه بلش قبل الشيخ عفوا شيخ تفضل شيخ محمد.
انا رايت بعضهم يوجهون كلام مفيد بها كذا انه هو ماذا قال قال 4000 الذي كانوا من اصحاب الامام الصادق هم فقراء. قال لو بنينا ان اصحاب الامام الصادق هم باجمعهم 4000 نعم هذا الاشكال وارد، ولكن يوجد مبنى اخر ان اصحاب الامام الصادق كانوا 8000 وهو وثق 4000
نعم. الله يا شيخ محمد هذه هي مشكلة هي صعبة. أنا آتي بعد يعني بعد الشيخ المفيد سنة قريب 400 الشيخ المفيد عنده عبارة كمان هيك عبارة أدبية توجيه آخر أربعة آلاف واحد أنا بوثقهم هيك بسهولة عرفت كيف إنه هلا قاعدين مثل قاعدين ضايعة يعني هو الضايعة كلهم بكذبوش بس قبل ما اسمع الاخوان شو عم يقولوا مسألة تانية يا اخوان ان واحد من التوجيهات الاخرى انه لعل الشيخ المفيد استعمل التعبير بالوثاقة او ما شاكل ذلك في غير المعنى المصطلح لاحظتوا او لعله يبني على حسن الظاهر او لعله يبني على اصالة العدالة وما شاكل عفوا سيد فضل هذا بعدك شفته قديش انه يعني سياق انه يتكلم في العقائد هل بالنتيجة اطلق القول بالوثاقة هي المشكلة مشكلة انه قال ثقة اطلق القول بالوثاقة ممكن هذا ولكن اشتباهات ما انت ما فيك تبني لا لا سيد ممكن هذا محتمل ولكن شخص انت هلا مثلا تخيل اه تخيل السيد الخو مبنى مش انه خلل واضح مبنى عندهم مبنى هلا انت تخيل واحد يجي لك مثلا السيد الخو ايه بهذا المورد انه مطبق احترازية القيود بطريقة غلط ايه ممكن محتمل هذا محتمل محتمل شيء وابني عليه شيء تاني ولكن البناء عليه يعني هذا مش سهل يعني لا ابني عليه ابني على انسبه اليه
شو الفكرة ما اني اقعد هلا ابذل جهد
بالتوجيه
شو كان قصده قصدي اذا اني بهمني هالجنب وهل جنبي عبولها جنبي اذا كان قصدي اياه غلط
احمل امر اخيك اخاك على احسنه
كبحث
علمي الفائدة انه اذا استطعنا ان نوجه بتوجيه جيد بصير الى قيمة علمية مثل توثيقات النجاشي والشخطوس ايه بس خليني تمم المطلب انا وخدمتك نقرا العبارة ايه الشرط التاسع اللي قلنا عنه هو وصول الجرح والتعديل بطريقة يعني ان نحرز نسبة التقييم الى المقيم المتقدم هذا يا اخوان لابد منه بناء على ان الرجال نأخذ باخبارهم من باب الاخبارات الحسية او من باب الشهادة هذه جدا مهمة اما من باب الخبروية ومن باب تجميع القرائن فعندنا منقول هيك من باب تجميع القرائن حتى لو لم تكن النسخة ثابتة يكون له قيمة احتمالية يعني لذلك من يبني في علم الرجال على الاطمئنان وتجميع القرائن بده يراجع ابن الغضائري وابن عقدة والعقيقي وابن النديم وكل الناس حتى لو لم تثبت النسخة لديه ليه؟ لأن كل هذا يعطي قيمة احتمالية ولو ضئيلة لأن النسخة يحتمل أن تكون منسوبة إلى صاحبها بالنتيجة أما بباب الخبروية همك تجاوبونا على فرجونا هل تأخذ بقول شخص أحرزت أنه خبير لاحظت كيف؟ أنا أحرزت أن الغضائر خبير ابن الغضائر خبير، ولكن لا أحرز أن الكتاب الموجود له أو هذا الكتاب هو منسوب فعلا لهذا الخبير. بحسب الظاهر لا يأخذ العقلاء، يعني فقط وفقط هناك قيمة علمية عالية للكتب التي لم تثبت نسختها على مبنى الاطمئنان وتحصيل القرائن. أما على مبنى الأخبار الحسي بشوف سيد الخوي خلص بشيله من المعادلة. كتاب ابن الغضائري ما ثبت بشيله من المعادلة خصنا، ولا يستشهد فيه إلا نادرا نادرا نادرا. كتاب العقيقي ما بيمشي الحال، لأنه يبني على أن الرجاليين يخبرون عن حس. الشرط العاشر وهو مسألة الجزم بالخطأ وعدم الجزم بخطأ المبنى، هذا مرتبط بشو؟ موضوع الجزم بالمبنى خطأ المبنى على الحس. لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك على المبنى. إذا كنا نأخذ بقول الرجال من باب أنه يخبر عن حس، أنا ما إلي بمبانيه إلا أن يكون المبنى مثل أصالة العدالة، إلا أن يكون نعم إيه إلا أصالة العدالة ما فينا. أما إذا هو والله عنده مبنى ما أدري ماذا بالعقائد وما أدري ماذا بال... لا ما إلي عليه بال... أخبر بها عن حس بناء على مبنى الذي لا أقبل به، هذا ما فيه أخذ بالمبنى. كذلك بالنسبة لقول إذا كان من باب قول الخبير يا أخوان، لا أستطيع أن أخذ إذا أنا أخطئه. نعم إذا أنا أخطئه لا أستطيع أن أخذ. وأما بالنسبة للشرط الأخير وهو ذكر سبب التقييم، هذا بحسب الظاهر لا يسى ضروريا. أنا إلا بباب الخبروية مثلا، إذا هناك، لأن الخبروية في حد، بباب الخبروية نعم مثلا هذا يعطي قيمة احتمالية عالية أن يذكر سبب التقييم. هذا خلاصة ما يرتبط بنص أحد الأعلام المتقدمين، والبحث الوحيد من هذه الأبحاث التي تعرض لها الشيخ السبحاني بهذا مطلب اليوم فقط وفقط هو اعتبار التعدد وعدم اعتبار التعدد. من يبني على أن أخذ كلمات الرجاليين من باب الشهادة لابد عنده من تعدد التوثيقات أو تعدد التضعيفات، أما من يأخذ به من باب خبر الواحد فلا يعتبر لديه التعدد. واضح إن شاء الله؟ غدا إن شاء الله تعالى نتحدث حول تقييمات المتأخرين، يعني بكرة منخلص كل المطلب لعند التوثيقات العامة. بس خلينا نوقف، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.